الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟
كيف ننكره ونكرهه؟
فالجواب أن يقال:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما ترون الشارح رحمه الله تعالى استطرد في الكلام على دقائق من مسائل القضاء والقدر، وهذه المسائل وهذه الدقائق وهذه الخفايا كما هو واضح ربما يستشكلها من يستشكلها، فيقول إذا كان كذا فلماذا كذا، وإن كان كذا فلماذا لا يقال كذا، وإن كان كذا فلماذا لا يكون كذا، وما شابه ذلك من الأسئلة. وقد مر معنا أن السؤال بلماذا في باب القضاء والقدر من البدع. فمع هذا نرى الشارح أو نرى الشارح رحمه الله تعالى استطرد في هذا الباب، وهو كما مر معنا مرارا أن هذا كلام تبعا أو مأخوذ من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فكيف يفتح هذا الباب مع أنه قد مر معنا أنه باب مغلق؟ والجواب أن الشارح تبعا لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو كذلك تابع في هذا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، يبينون في هذا بعض القضايا التي ظهرت أو تظهر عند التأمل والتدبر، وبها يظهر شيء من حكمة الله جل وعلا ومن عظيم علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، وأن الله جل وعلا لم يعمل شيئا عبثا ولا يخلق شيئا هملا، بل لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى وما زالوا يبينون بعض هذه الحكم التي من وقف عليها وتأمل فيها وتدبرها ونظر فيها علم علم يقين فوق علمه الأول، عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم أفعال الرب جل وعلا، وتعظم ربه في نفسه أكثر وأكثر وأعظم، وظهر له من معاني كمال الرب جل وعلا ما قد يكون قد خفي عنه. وكما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعرفة تتفاوت وبتفاوتها يتفاوت الإيمان، فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه جل وعلا كلما ازداد إيمانه، وهذا من هذا الباب. إذن العلماء رحمهم الله تعالى حينما بينوا هذا، هذا ليس من السر الذي لا يكشف، ليس من باب القضاء أو من باب القدر الذي هو السر الذي لا يكشف، بل هو شيء مما علمه الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، مما علمه الله جل وعلا لمن شاء من خلقه. إذن ليس هو من الأمر الذي يخفى فلا يجوز كشفه، بل هو مما يفتح الله جل وعلا به على من شاء من خلقه، وهذا مأخوذ من كتاب الله لمن تدبر ذلك وتأمل فيه، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما مر معنا في الآية السابقة في شأن المنافقين أنهم لو خرجوا ما زادوا المؤمنين إلا ماذا؟ إلا خبالا، ولأجل هذا ثبطهم الله جل وعلا عن الخروج طاعة وجهادا في سبيل الله رب العالمين. لماذا؟ لحكمة عظيمة أشار إليها ربنا جل وعلا في الآيات المذكورة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن ربنا جل وعلا دل من دل على بعض حكمه العظيمة الجليلة التي من وقف عندها وتأمل فيها ازداد يقينا بربه جل وعلا وتعظيما، وهذا مقصد شريف مطلوب. واضح هذا يا جماعة؟ هذا أمر. والأمر الآخر أن فيه رد على طوائف ممن جعلت باب القضاء والقدر متناقض ومضطرب، متناقض ومضطرب، وأن الرب جل وعلا يأمر بالشيء وفي الوقت نفسه ينهى عنه، يأمره وفي الوقت نفسه ماذا؟ ينهى عن أي يمنعه، يأمره ويمنعه. كيف يكون هذا؟ فبين العلماء رحمهم الله تعالى أن جهة الأمر غير جهة المنع، أي منع التوفيق والعون. واضح يا جماعة أم لا؟ والله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وأعلم بمن يستحق الغواية فيغويه. تفضل. طيب، ومن هذا السؤال، فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، إذا كان الكفر وقع بقضاء الله وقدره أي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه، أي كيف نكره شيئا وهو من قضاء الله وننكر شيئا وهو من قضاء الله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فالجواب،
قال رحمه الله: فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخط وينقض كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعياد المقضية ما يغضب عليه وينقض ويلعن ويذم.
طيب، يقول رحمه الله: الجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره. ففرق بين قضاء الله وقدره الذي هو من فعله سبحانه وتعالى، وبين المقضي. فالمقضي ليس واجبا علينا أن نؤمن أن نرضى بكل مقضي، وإنما الواجب علينا أن نؤمن بماذا؟ أو أن نرضى بالقضاء. الواجب علينا أن نؤمن بالقضاء، أما المقضي فليس واجبا علينا. لماذا؟ لأن من المقضي ما لا يجوز الرضا به. واضح يا جماعة؟ مثل الكفر، هل يجوز لنا أن نرضى بالكفر؟ من قال نعم كفر، ومن قال لا انتهت القضية. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. القضاء الكفر قضاه الله جل وعلا، فهو أمر مقضي، لكن هل للعبد أن يرضى به؟ المعصية هل للعبد أن يرضى بها؟ الفسوق هل للعبد أن يرضى به؟ لا. لماذا؟ لأنه مقضي. أما القضاء الذي هو من فعل الله جل وعلا فالواجب الرضا به، فالواجب الرضا به. إذن كما قال: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه. ما معنى بكل ما يقضيه؟ أي بكل مقضي، بكل ما يقضيه، أي الذي يقضيه الله ويقدره، بمعنى المقضي. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، أي بالرضا بكل مقضي. قال: بل من المقضي ما يرضى به كالإيمان والطاعات، بل والمصائب الواجب فيها الصبر والرضا إحسان، من الإحسان أي مندوب، ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. الله جل وعلا أخبر أنه يمقت أشياء ويسخط عن أشياء ويكره أشياء، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بل كره الله انبعاثهم. قال الله جل وعلا في شأن طائفة من الناس: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل مثلا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فقال الله جل وعلا في شأن قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب، لماذا غضب الله عليه؟ لفعله. فمن الأفعال ما يغضب الله جل وعلا عليها، وغضب الله عليه ولعنه ويلعنها، بل ويلعن أصحابها، وعد له عذابا عظيما. إذن من المقضي ما يكرهه الله جل وعلا ويسخطه، سواء كان الفعل أو الفاعل. الله جل وعلا كره وسخط وغضب ولعن إبليس ولعن فعله. قال الله جل وعلا: أخرج. قال الله عز وجل: فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة. فالحاصل أن من الأفعال ما يكرهها الله جل وعلا، ومن الأعيان كذلك ما يكرهها الله جل وعلا، وهي من مقضيه، وهي من الأمور المقضية التي قضاها الله جل وعلا، فكانت كما قضاها الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله.
لماذا؟ لأنه من فعل الله، وما كان من فعل الله جل وعلا فهو خير كله، خير كله، وجب الرضا به، وهو من الإيمان والرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. تفضل.
قال: والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به.
ما يرضى به كالطاعات كما تقدم، وما لا يرضى به كالمعاصي. لا يجوز الإنسان أن يرضى بالمعاصي بشتى أنواعها، بالكفر، بالفسوق، بالعصيان. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرضى بالمعصية، أن يرضى بالمعصية أو يرضى بالكفر أو يرضى بالفسق. بل من رضي بالكفر فهو ماذا؟ فهو كافر، كما هو معلوم باتفاق أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله: ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به،
وهو جهة فعله سبحانه وتعالى، وهو جهة فعله سبحانه وتعالى، فهو بهذا الجهة، من هذه الجهة يرضى، يرضى به. لأنه ماذا؟ لأنه منسوب إلى الله جل وعلا، لأنه من فعل الله جل وعلا، فهو من قضاء الله وقدره. والقضاء والقدر يجب على المسلم أن يرضى به، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من فعل الله جل وعلا، وهو ركن من أركان الإيمان، الواجب أن يرضى وأن يؤمن بها المسلم. طيب.
ولو الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به،
كما تقدم، ما يرضى به كالطاعات وما لا يرضى به كالمعاصي. تفضل.
قال: مثال ذلك قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول،
على مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون ماذا؟ انقطع أجله عند القتل، ولو ترك لا مد في أجله، ولو ترك لمد في أجله، وهذا قول باطل وقد تقدم الكلام عليه. تفضل.
قال: قتل النفس له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشأه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخته ولا نرضى به،
كما تقدم معنا. إذا نظرنا إلى الفعل باعتبار فعل الله جل وعلا، أي باعتبار القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر من الله، ولا محيص الإنسان عن أن يقع وأن يصدر منه ما قدره الله جل وعلا له وقضاه، هذا لا محيص له. أما باعتبار الفاعل، باعتبار النظر إلى ما فعله الفاعل باختياره وكسبه الفاعل بماذا؟ بفعله وكسبه، فإنه يمقت ويسخط ويكره، فكما تقدم في القتل. القاتل إذا نظرنا إلى القاتل في حاله مع المقتول، نقول المقتول أجله الذي أجله الله جل، الذي جعله الله جل وعلا أجلا مات فيه، وهذا نؤمن به، نؤمن بقضاء الله جل وعلا وماذا وقدره. واضح جماعة؟ نقول مات بقضاء الله وقدره، ولكن ننظر إلى الجهة الأخرى، إلى جهة مباشرة القاتل للمقتول باختياره، فهذا يستحق ماذا؟ العقوبة، والفعل يستحق ماذا؟ المقت والبغض. واضح جماعة؟ إذا ننظر إلى العمل بمنظار، باعتبار فعل الله وقضائه وقدره فهذا نرضى به، وباعتبار الآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار المباشر للفعل وهو العبد، فإننا لا نرضى به بل نسخط ذلك الفعل الصادر منه ويستحق لأجله العقوبة. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والخوض في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة
والسلم
قال والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في
مقابلة الظفر أو النصر.
الظفر يعني الحرمان.
ها؟
لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة.
أعد. لكن الخذلان.
لكن الخذلان في مقابلة النصر، في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر.
أعد. عندي أنا سقط. طيب. يعني لكن الخذلان في مقابلة
النصر.
أيوة.
والحرمان في مقابلة الظفر.
والحرمان في مقابلة الظفر. طيب تفضل.
قال: لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر.
الظفر.
في إسكان الفاء.
الظفر.
والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. قال: وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا
يعني قد وصل في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه ربما وسوس الشيطان ببعض الأسئلة، ولكن الصحابة لكمال إيمانهم وتعظيمهم ربهم جل وعلا ما استطاعوا أن يتلفظوا بهذه الأشياء التي خطرت على قلوبهم، فضلا عن أن يسطروها، فضلا عن أن يقرروها، فضلا عن أن ماذا يعتقدوها، فضلا عن أن يجعلوها في حق الرب جل وعلا من باب الاضطراب والتناقض. وهذا يدلنا على كمال إيمان الصحابة وتمام معرفتهم، فإنهم سكتوا عن أشياء هم في التعمق فيها والخوض فيها كانوا ماذا أقوم وأقدر، ولكنهم لكمال علمهم وأيمانهم أغلقوا هذه الأبواب، لأنها إذا انفتحت عندهم باب، انفتح أمامهم باب واسع من أبواب الشر والشكوك، وكانوا من أشد الناس حرصا على إغلاق أبواب الشرور رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، أن الإنسان من تعظيمه ربه جل وعلا وإن كان خاطر في النفس فإنه لا يستطيع أن يتلفظ بذلك الخاطر لكمال معرفته بربه جل وعلا وتعظيمه لربه جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين
أو مدافعة وساوسها طيب
قال فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين مدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم قال فمن بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في دم الخوض في الكلام في القدر والفحص في والفحص عنه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو مصعب
الألد الخصم أي كثير الخصومة وكثير الجدال كثير خصومة وكثير ماذا الجدال بالباطل تفضل
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول
فما
الله قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده ورواه ابن ماجه أيضا
طيب الحديث كما ذكر العلامة الألباني أنه رواه أحمد وغيره بسند جيد وهو واضح في ذم الخوض في كتاب الله جل وعلا وضرب الآيات بعضها ببعض كما يفعل أهل الأهواء والبدع في ضرب الآيات بعضها ببعض مما ينبت الشكوك في كتاب الله جل وعلا تفضل
قال رحمه الله وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الخلاق النصيب قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوش أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات
طيب وهذا يبين لنا كذلك أن من أعظم أسباب الشر الخوض في القضاء والقدر وفي معرفة أسرار القضاء والقدر مما حجبه الله جل وعلا عن عباده وكذلك الخوض في كتاب الله جل وعلا وضرب الآيات بعضها ببعض هذا مما يورث الشكوك والحيرة عند من ضعف دينه ورق كذلك إيمانه تفضل
قال رحمه الله وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك
طيب الحديث إلى ها هنا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 48 و300 وألف هو كما قال رحمه الله تفضل
قال وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي.
طيب وهذا الحديث كذلك بكامله يعني في قوله إن بني إسرائيل إلى قوله أنا عليه اليوم وأصحابي كذلك ذكر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شواهد في الموضع المذكور أي من الصحيحة وصحح الحديث. ولفظة ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الزيادة أو هذه اللفظة جاءت كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وهي من طريق عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي وفيه ضعف والحديث كما ذكر لفقراته شواهد وقواها أو قوى العلامة الألباني الحديث بشواهده لكن لفظة ما أنا عليه وأصحابي فلم نقف لها على شاهد من لفظها. نعم رواه العقيل في الضعفاء والطبراني في الصغير من حديث أنس لكن ذكر العقيل رحمه الله تعالى أن الحديث مرجعه إلى حديث عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي لكن هناك شاهد للحديث من حيث المعنى وهو ما ثبت في حديث معاوية وأنس وغيرهما وهو قوله وهي الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة فقوله صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة ومعلوم أن الجماعة الحقة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجتمعون عليه فهذا والله أعلم يصلح أن يكون شاهدا لحديث الإفريقي المذكور وكذلك يصلح له شاهد ما جاء في حديث العرباض ابن سارية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واضح الجماعة فهي تصلح أن تكون شاهد ما كان عليه ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين وما كان الإنسان على سنة الخلفاء الراشدين فهي السنة التي عليها الصحب واضح جماعة عملة فهذه شواهد تقوي هذه اللفظة وبها تكون هذه اللفظة كذلك حسنة والله تعالى أعلى وأعلم تفضل.
وهذا رحمه الله وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتي على 73 فرقة رواه أبو داود بن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث كذلك صحيح العلامة الألباني في الصحيحة برقم 203 وهو كذلك في كتاب الجامع في القدر لشيخنا العلامة الوادعي حسنه فيه تفضل.
قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.
وهذا كذلك صحيح كما في الصحيحة برقم 204 وصححه كذلك شيخنا أو حسنه شيخنا بغيره قال حسن لغيره كما في صحيح في الجامع في القدر صفحة 208 والأول صفحة 207 تفضل.
وقال رحمه الله وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. قال وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
لذا قال العلماء كما مر معنا أن السؤال بلما في باب القضاء والقدر بدعة كالسؤال بكيف في باب الصفات. تفضل.
قال اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ولهذا لم يحكي الله.
طيب قوله اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وهذا هو حقيقة معنى الإيمان. فمعنى الإيمان مشعر بمعنى من معاني التسليم والتفويض، التسليم والتفويض. لذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في أول سورة بعد سورة الفاتحة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب إيمان تسليم، ما في لماذا ولماذا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات. فكما ذكر رحمه الله أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربعا؟ لماذا جعل الله الصوم في شهر رمضان؟ لماذا جعل الله الحج في شهر ذي الحجة؟ لماذا؟ هذه أسئلة لا ينبغي، بل لا يجوز الإنسان أن يبحث ويستفصل ويخوض في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لماذا في كل صغيرة وكبيرة لا يعبد ربه جل وعلا حتى يعلم الحكمة؟ فإن لم يعلم الحكمة بقي لماذا ولماذا. واضح يا جماعة؟ لا، بل الواجب على المسلم أن يدعن وأن يسلم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن ظهرت له حكمة مع البحث والنظر من غير تكلف فبها ونعمة، وإلا فباب التسليم يسلم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيها فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأدعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا.
طيب، وهذا من استدلال من الإنجيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى أن هذا أولا ثابت في الإنجيل، لأن الإنجيل كغيره من الكتب السابقة قد مسته الأيدي. فالله أعلم هل هذا من كلام الله أو مما خطه من خطه من البشر، هذا أمر. والأمر الثاني، عند أهل الإسلام بفضل الله جل وعلا ما يغنيهم من الحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم؟ نعم، في كتاب الله جل وعلا كفاية، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ربما ذكروا بعض الأمور عن بني إسرائيل من باب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر والتصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته. فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا.
طيب، يعني من تأمل في حادثة وقعت في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، حينما رأى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الجور في شروط الصلح الذي وضعته قريش، فقال غضبا لله جل وعلا ولرسوله ولدينه: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فألا نناجزهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: فلما على ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نفعل هذا، نعطيهم الشروط على ما أرادوا ونحن أعزة بإذن الله جل وعلا، والله جل وعلا ناصرنا، وإن قتلنا فنحن إلى الجنة، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، ولن يضيعني الله. انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من الله وحي: كل ما يعطوك من شروط اقبلها، إني رسول الله وإني لن يضيعني الله. واضح جماعة؟ ذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه أبو بكر بمثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله لن يضيعه، وإن الله لن يضيعه. ما إن سجلت شروط الصلح وتم الصلح حتى نزل الفتح، نزلت آية ماذا؟ الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم. أو فتحه؟ قال: نعم. الشاهد أن فيه هناك من الأمور ما تكون فيه حكمة عظيمة جليلة لله رب العالمين، وقد تخفى، قد تخفى هذه الحكمة على من هو من أعلم الناس بالله رب العالمين، ولكن لكمال التسليم والإيمان والخضوع ما إن يسلم حتى يظهر ماذا؟ حتى يأتي الفرج وتظهر الحكمة العظيمة البالغة من الله ربي العالمين. وظهرت من هذا الصلح كما هو معلوم من الفوائد والحكم العظيمة التي تذهل الإنسان عندما يقرأها، وقد استطرد في ذكر شيء في ذكر هذه الحكم أو شيء من هذه الحكم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. من أراد الرجوع رجع إلى ذلك الموضع ونظر فيما جعله الله جل وعلا من الحكم في ذلك الصلح الذي ظاهره إيش؟ ظاهره أن فيه الدنية، ولكن الله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا هو حقيقة الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفى الجهل ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره،
قليل سؤاله ولا كثيره،
فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره.
بمعنى أن السائل على قسمين: مستفهم، مستعلم، ومتعنت. فمن كان مستفهما مستعلما أي يريد العلم طالبا للعلم أجيب وعلم، وأما من كان متعنتا فلا يجب عليه، بل ولا يجوز له السؤال، ولا يجوز له السؤال. تفضل.
قال رحمه الله: قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت لك نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها.
وهذا كما يقال تنبيه من هذا الإمام رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي للعالم وكذلك طالب العلم أن ينشغل به، ما هو الواجب؟ أن ينشغل، قال أن ينشغل، قال أن يشتغل به هو بسط الأدلة، ينظر في الأدلة النقلية، وإن كانت هناك أدلة عقلية توافق الأدلة العقلية وتؤيدها وتقويها فعل من أدلة النظر والقياس، وإيضاح سبل، وإيضاح سبل النظرة وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة أي آلات العلم المعينة على الاستمداد، استمداد أي استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. قال رحمه الله، قال فإذا عرضت نازلة أي لهذا العالم، ها هنا يطبق ما أخذه من طرق الاجتهاد ومن النظر في الأدلة، فيحكم على القضية بما فتح الله جل وعلا عليه فيها. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا تنبيه طيب. رحمه الله، تفضل.
قال رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعليه.
وهذا الحديث صار فيه أنه لا يصح، وإنما هو مرسل، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، ونقل عن الإمام أحمد وابن معين وغيرهم أن الصواب فيه الإرسال. تفضل.
قال رواه الترمذي وغيره، ولا شك
رواه الترمذي وغيره،
قال رواه الترمذي وغيره، قال رحمه الله، ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
بمعنى أن قوله رحمه الله، ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، أي رده من غير تأويل سائغ، رده من غير تأويل سائغ، وإنما رده عن هوى أو ما شابه ذلك من غير تأويل سائغ، لم يقبل كتاب الله جل وعلا، بل عاند واستكبر وأعرض وترفع عن كتاب الله جل وعلا، فمثل هذا هو الذي يكفر. أما من يعني تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له، أي تأوله بماذا؟ بتأويل سائغ معتبر، بتأويل سائغ معتبر، والرد هاهنا أي المذكور في الكتاب، أي برد من رد حكم الكتاب، أي لم يقبله أصلا ورأسا. واضح يا جماعة؟ يقول لا أقبل كتاب الله، ولا أقبل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما جحودا أو استحلالا لحكم غير الله جل وعلا، أو نظرا أن حكم غير الله أفضل أو مساو لحكم الله جل وعلا، أو ما شابه ذلك على التفاصيل المذكورة في هذه المسألة. أما من رد، يعني لا نقول رد، أما من أخذ بغير حكم الله حكم حكما أو عملا عن هوى وشهوة، وهو يعتقد أنه واقع في الإثم وأن حكم الله أفضل وأجل، فهو ماذا؟ فهو وقع في كفر دون كفر. وسيأتي لهذه المسألة بإذن الله جل وعلا مزيد بيان عند قول الشارح أو قول الإمام الطحاوي، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى، فهذا جملة ما يحتاج، إليه من هو، منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
طيب، يعني علم في الخلق موجود، أي الذي علمهم الله جل وعلا إياه من شريعة الله جل وعلا، من الأوامر والنواهي والإخبارات التي أخبرهم الله جل وعلا بها، فهذا من الشيء، من ماذا؟ من العلم الموجود الذي أعلمهم الله جل وعلا به بواسطة رسله الكرام. وعلم مفقود وهو الذي استأثر الله جل وعلا استأثر الله به في علمه سبحانه وتعالى. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كذلك ماذا؟ كفر. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة.
طيب، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، أي فلم يطلعهم على شيء، فلم يطلعهم على شيء منهم، بل هو من علم الغيب المحض، من علم الغيب المحض. ويدخل فيه كذلك كل علم، كل علم غيبه الله جل وعلا أو استأثر الله جل وعلا به في علمه فهو داخل في هذا العلم، فهو داخل في هذا العلم. إلا أن الشارح رحمه الله تعالى خصه بالقدر لأن الكلام ها هنا على مسائل القدر، وإلا كلامه أوسع، وإلا الكلام فإنه يتضمن أوسع، وهذه العبارة تتضمن أوسع من هذا الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب.
علم الشريعة أصولها وفروعها.
قال: ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر؟
ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا؟
قال: ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة؟ لم ينتفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم.
وهذه قاعدة معلومة عند العلماء، عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، بل قد يكون شيء موجودا ولكننا لا نعلمه، وهذا من هذا الباب. الحكمة موجودة، حكمة الله جل وعلا في خلق هذه الأشياء، ولكن الله جل وعلا تارة إن شاء أطلع من شاء من خلقه على ما شاء من الحكم، وإن شاء أمسك ذلك فلم يطلعهم على شيء، ولكننا نعلم علم يقين أن الله جل وعلا يفعل شيئا عبثا ولا يخلق شيئا هملا، ولكنه يفعل ما يفعل لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.